أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. مسألة 283. قد ذكروا للتغسيل سننان، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع. هذه المسألة بطولها كلها تتعرض للمستحبات والمكروهات في التغسيل، وكما جرت العادة نحن لا نعطي مزيد اهتمام للتدقيق في المستحبات، فنقرأها بشكل سريع مع بعض التوضيحات، باعتبار أن جملة من هذه الاستحبابات أساسا لم تثبت بطريق شرعي، بل حتى رواية ضعيفة ما موجود فيها، يعني قسم من الاستحبابات الموجودة في أحكام الأموات حتى رواية ضعيفة ما موجود فيها. خب، ما هو المدرك فيها؟ المدرك عمل بعض القدماء من المشايخ، مثلا السيد ابن طاووس ينقل عن جده لأمه والرام بن فراس، الشيخ الرام بن فراس، أنه عمل وأنه ممن يقتدى بفعله، أنه مثلا وضع خاتم عقيق في فمه، أوصى بأن يوضع فص عقيق مثلا في فمه بعد الوفاة. خب، هذا لا يثبت استحباب شرعي، وإن كان سير بن طاووس يمدح جده ويقول بأنه كان ممن يقتدى بفعله وما شابه ذلك، لكن لا يثبت استحباب شرعي. لذلك لاحظ الفقهاء ما يقولون يستحب، يقول يشير قد ذكروا، يوكل الأمر إلى غيره يعني. خب، والأمر سهل ما دام الأمر متعلق بماذا؟ بالمستحبات أو بهذه الأمور، سيؤتى بها بماذا؟ برجاء المطلوبية لا بقصد الاستحباب. خب، قد ذكروا للتغسيل سننا، بعد صار واضح لماذا عبر قد ذكروا للتغسيل سننا، على أساس لا ينسب إثبات الاستحباب لنفسه، واضح، ولا يثبت أن هذا هناك استحباب. ذكروا أن من السنن هذه مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، على مكان مرتفع، العلة واضحة على أساس شنه تنزل ماء الغسالة. خب، وأن يكون تحت الظلال، تحت الظلال يعني ما يكون شنه في الشمس، ما يكون في مكان تشبه الشمس، يعني يكون مكان مظلل، وأن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار. ذكرنا في حال الاحتضار كيفية التوجيه المطلوب بأن توضع خدمه إلى جهة القبلة، بحيث لو جلس كان مستقبلا للقبلة. خب، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه. خب، القميص لا يقصد بالقميص هو ما نتعارف عليه بالقميص، القميص في الروايات عندما يأتي لفظ القميص يقصد به هذا أشبه ما يكون بالثوب القصير، أشبه ما يكون بالثوب القصير، هذا يقال له ماذا؟ قميص ثوب، بس ما كانوا يخلون الثوب توصل إلى شنه؟ إلى الجوزتين يعني، هذا يقال له ماذا؟ قميص. خب، هسه حتى الثوب يعني يشمل هالحكم، يعني الحكم يشمل الثوب بل أما القميص الاعتيادي الآن المعهود فهو يفتح من الأزرار بعد مثلا الحل فيه، صحيح؟ خب، وأن ينزع قميصه، قميص الميت، من طرف رجليه، لا يخلع من طرف الرأس، وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث. ليش اشترط إذن الوارث؟ لأن هذا القميص بعد موت هذا الشخص صار ملكا للوارث، فأنت جاي تفتقي أن تتلفه، مو كذي؟ خب، هذا التلف إذا ما كان بإذن الوارث وهو المالك، خب مشكل. خب، والأولى أن يجعل هذا القميص ساترا لعورته، واضح؟ أن يجعل أن يجعل ساترا لعورته، مو أن يجعل، إذا أن يجعل يصير ساتر لعورته، لا، ليش؟ أن يجعل القميص ساترا، صحيح، أن يجعل القميص ساترا لعورته، صحيح، أن يجعل القميص ساترا لعورته، لعورة الميت، يعني أن ينزع بحيث يبقى شنه مغطي، يعني لا ينزع كامل بل يبقى بحيث يكون ساتر للعورة. خب، وأن تلين أصابعه برفق، وإن كان عبارة دي كم يحتمل فيها أن يجعل ساترا، أن يجعل شيئا ما ساترا للعورة، هم يحتمل فيها هاي المعنى دي أثناء التفسير. يعني العبارة وأن والأولى إذا بنيناها للمجهول عفوا، إذا قلناها كذا أن يجعل ساترا لعورته، يعني يجعل القميص ساترا للعورة، وإذا قلنا أن يجعل ساترا، أن يجعل المغسل ساترا لعورة الميت، ساتر شيء ساترا معينا لعورة الميت، خرقة أو ما شابه ذلك، وأن تلين أصابعه برفق، عادة تصير حالة تيبس لأعضاء الميت فتلين الأصابع برفق مثلا إذا كانت منكمشة أو ما شابه ذلك، تلين برفق لا تؤدي إلى تكسيرها أو ما شابه ذلك، وكذا جميع مفاصله، وأن يغسل رأسه برغوة السدر. خب رغوة السدر يعني هذا الزبد على السدر، بمجرد أن تفرك السدر هكذا في الماء، تضع السدر في أيديك وتفركه في الماء، تبقى فيه رغوة بسيطة فوق في الأعلى، تغسل الرأس برغوة السدر، يعني بشيء من الماء الذي فيه السدر، عادة يكون مرتفع في أعلى القدر. خب وفرجه بالأشنان، خب نوع من الرياحين هذا، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع، يعني يبدأ بغسل يدي الميت إلى نصف الذراع. جيد. خب وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل 3 مرات، ثم يعني في الغسل بماء السر، بماء الكافور، بماء القراح، تغسل يد الميت 3 مرات إلى الذراع، صار واضح؟ ثم يبدأ، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسلين 3 مرات، يعني 3 مرات تغسل اليد إلى نصف الذراع،
يعني
إلى نصف الذراع في كل واحد في الغسل بماء السدر 3 مرات تغسل اليد اليمنى و 3 مرات تغسل اليد اليسرى. خب ثم بشق رأسه الأيمن. خب لا لا، هذا قسم من المستحب قبل الشروع في الغسل شيخنا الأصلي، قبل أن تشرح في الغسل الأصلي شيخنا، هذه مستحبات. ما يقولون الآن إذا أردت أن تتوضأ تغسل كفيك تتمضمض، يستحب التمضمض أو ما يستحب؟ خب مو معناها أنه لو هذا مو بمعنى أنه في الغسل الوجه بعدين ما تغسل جهة الفم، هذا مستحب مستقل بروحه غير الغسل الواجب شيخنا، الغسل الواجب لوحده، هذا مستحب مستقل. خب ثم بشق رأسه الأيمن، الرأس كله عضو واحد مو، تبدأ في الرأس بالشق الأيمن. خب ثم بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. خب ويغسل كل عضوين 3، شوف أنت تستطيع أن تغسل الجانب الأيمن مثلا مرة واحدة بماء السر، ومرة بماء الكافر، ومرة بالماء القراح، مش دي؟ خب لا، يقول تغسله بماء السر 3 مرات، كل عضو من الأعضاء 3، وهو الرأس والرقبة والجانب الأيمن والجانب الأيسر، صحيح؟ 3 أعضاء، هذه 3 أعضاء كل عضو منها تغسله بماء السر 3 مرات، بماء الكافر 3 مرات، بماء القراح 3 مرات، بالنتيجة رايح تغسله 9 مرات. بالكفاية؟ بالنتيجة أنت رايح تغسل الميت 9 مرات، يعني كل عضو بتغسله كم؟ 9 مرات، 3 مرات بالست، 3 بالكافور، 3 بالقراح. خب ويغسل كل عضو 3 في كل غسلين من الأغسال 3، يعني من السر والكافور والقراح، ويمسح بطنه في الأوليين، في الأولين عفوا، قبلهما، يعني قبل أن يشرع في تغسيل الميت بماء السر يمسح بطن الميت. خب إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، ليش؟ مخافة خروج الولد، متفقين؟ أنت من تمسح بطن الميت قد يخرج من بطنه ماذا؟ بعض الخاذورات، أليس كذلك؟ خب ما تمسح بعنف، خب قد يخرج من بطنه بعض الخاذورات. خب المرأة الحامل إذا مسحت بطنها قد شنه؟ قد يعني يخرج الولد منها، هي ميتة والولد ميت، لو كان الولد حي سيأتي انه ماذا؟ يشق البطن ويخرج. خب فيكره ذلك. خب الا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، يعني مسح البطن، مسح بطنها، وان يقف الغاسل على الجانب الايمن للميت. ايضا من ضمن المستحبات ان الغاسل يقف على الجانب الايمن للميت، وان يحفر للماء حفيرة، يعني ان الماء يدخل في ماذا؟ في حفيرة معينة، وان ينشف بدنه بثوب نظيف او نحوه، وان ينشف بدنه بدن الميت بثوب نظيف او نحوه. الثوب، الثوب قطعة قماش يصدق عليها انها ثوب، هنا في هالمثالين هذا والذي ذكرته انت يصدق عليه انه ثوب. وذكروا ايضا انه يكره اقعاده حال الغسل، اقعاد الميت بان يجلس، وترجيل شعره يعني تمشيطه ايضا من ضمن المكروهات، وقص اظفاره وجعله بين رجلي الغاسل بان يقف هذا الميت يعني يضع رجل هنا ورجل هنا مثلا حال التغسيل، يعني يفرج رجليه ويضع الميت بينهما. خب وارسال الماء في الكنيف، ايضا الكنيف عن البالوعة، وعليكم السلام، وحلق رأسه، حلق رأس الميت ايضا من ضمن المكروهات. خب او عانته وقص شاربه، طبعا حلق العانة ما لم يستلزم محرم وإلا يحرم، حلق العانة يكره متى ما لم يستلزم محرما وإلا شنه يحرم. شلون يستلزم محرم؟ كما إذا كان المباشر غير الزوجة، لأن الزوجة يجوز لها النظر إلى العورة، مو الزوجة يجوز لها النظر إلى عورة الميت كما تقدم يوم أمس. وغسله بالماء الساخن، عفوا، وتخليل ظفره وقص شاربه، قص الشارب واضح بعد، وتخليل ظفره، تخليل ظفره ما التفت انا العبارة البارحة، لعله يقصد به ادخال الماء بين الجلد والظفر، يعني بدون ان يخلع الظفر، ظاهر العبارة هذا هو المقصود. وغسله بالماء الساخن بالنار، ايضا من ضمن المكروهات ان يغسل الميت بالماء الساخن بالنار، الماء المسخن بالنار. فاذا كان مسخن بالشمس يقول او مطلقا، يعني حتى غير مسخن بالنار، كما لو سخن بالكهرباء او سخن بماذا؟ سخن بالشمس. والتخلي، عفوا، والتخطي عليه حين التغسيل، يعني اصطلاحنا نقطه. الفصل الثالث في التكفين، الفصل الثالث في التكفين، يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب. خلنا نشوف الآن الأثواب الثلاثة. الأول المئزر، والأحوط لزوما أن يكون من السرة إلى الركبة، هذا اللي احنا نسميه الوزار، احنا ما نقول وزار، كلنا بحارنا وحجازيين مناطقنا الشيوبة كلهم يلبسون شنهم وزرة، مو خب، هذا الوزار هو ما يعبر عنه بالمئزر هنا. والأحوط لزوما أن يكون من السرة إلى الركبة، ثم يقول والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم، أن يستر من هنا مثلا إلى شنه؟ إلى القدم، إلى الأسفل، إلى القدم. لا، هو عادة احنا يصعدون بس قبل الإباطين بقليل، يعني أنا لاحظت تقريبا يقدر يقول من هنا يغطون، يعني العبارة يعني مجملة، ما فيها هاي الوضوح انها تغطي السر ايضا ام لا، والامر سهل باعتباره مستحبا يعني، ولا خلاف بينهم في عدم لزومه بلا اشكال. خب الثاني القميص، القميص والاحوط لزوما ان يكون من المنكبين الى نصف، الى النصف من الساقين. خب القميص تجدي فيه حتى الثوب الاعتيادية، تقدر تلبس الميت ثوب ويكفي، لكن لبعض المكروهات التي ستأتي واضح، مثل أن يكون الثوب، أن يكون هذا الثوب مخيطا يكره، واضح، فاحنا شو سووا؟ يجيبون هاي قطعة قماش فيشقوا وسطها ويلبسوها بحيث تكون قطعة من الأمام وقطعة من الخلف، يعني بهذه الكيفية. شوف بس هنيها طويل وهني طويل، ويشقون الرأس بحيث يدخل رأس الميت منها. معنى الكفتين مثل الفوطة الطويلة هكذا، هاي تكون طويلة طبعا، فتشفس بهذه الكيفية ويشق في وسطها وتلبس الميت حتى لا تكون شنه مخيطة. صار واضح؟ خب وين وصلنا؟ خب الخميس والأحوط لزوما أن يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين، والأفضل أن يكون إلى القدمين، والأفضل أن يكون إلى القدمين. أيضا عبارة جدا واضحة ما يبغى إليها شنه شرح. لا لا، إلى الجهود التي أصلا مو جواري هذه. خب الإزار الثالث، الإزار ويجب أن يغطي تمام البدن، والأحوط أن يكون طولا. الإزار يغسل به هاي اللي تشوفون عادة أنتم في الكفن، وهو الذي يلف به الميت، هذا يعبر عنه بالإزار هنا. خب ويجب أن يغطي تمام البدن، والأحوط أن يكون طولا بحيث يمكن أن يشد طرفاه، يعني يكون يزيد عن الميت مثلا بمقدار شبر أو شبر ونص، بحيث شنه يشد هذا الطرف وهذا الطرف أيضا يشد. ملتفتين؟ هكذا يربط هنا ويربط هنا، هذا الطرف الأعلى والطرف الأسفل. خب والأحوط أن يكون طولا بحيث يمكن أن يشد طرفاه، وعرضا بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر، هذا الجانب يقع على هذا الجانب بهذه الكيفية. جيد؟ الإزار هذا الذي يغطي تمام الميت يقال له إزار. المئزار وهو الذي يغطي شنه؟ من السرة إلى الركبة، والأفضل أن يغطي من السر إلى القدمين. خب قميص له هو الثلاث، ليش ستأتي بعض المستحبات بس على مستوى الوجوب هذا الواجب ثلاثة أجزاء. واضح؟
طيب هذا الطقم اسمه يعني
من هنا
نعم.
عن شنو؟ هذا قميص شيخنا، القميص لوحده. شوف أول قطعة تركبها هذا المئزر، وهو الذي يستر ما بين السرة والركبة، والأفضل إلى القدمين، صحيح؟ من الصدر إلى القدمين. والقميص قلنا من المنكبين إلى نصف الساق، والأفضل إلى القدمين. القميص هذا اللي قلنا انه يشق رأسه ويدخل هكذا، يعني يشق هنا ويلبس للميت. ما يشوفون واحد يقولون لبس كفنة، اللي يلبس الكفن ما يلبس الا قطعة واحدة عادة، هذا القميص مو كذي؟ يلبسون غير القميص يقولون لبس الكفن. خب نعم ثلاث قطع، والإزار ثلاث قطع، القطعة الثالثة يلف بها يعني في الواقع. حب والأحوط استحبابان في كل واحد منها أن يكون في كل واحد من القطع الثلاث الأحوط، والأحوط ليش قلنا استحبابا لما سيأتي، والأحوط في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عن، يعني هذا إذا وضع على اليد يكون ساتر لليد، مو ما يحكي عن اليد، يعني ما تظهر اليد من خلاله، ما يكون رقيق بحيث تظهر اليد من خلاله. واضح؟ لا يحكي عن اليد. لما تحته غير حاك عن، وان كان الاقوى، حول الاحتياط الى احتياط استحبابي صحيح، وان كان الاقوى شنه كفايه حصول الساتر بالمجموع، يعني مثلا بمجموع القطع الثلاث يتم ستر العوره مثلا. واضح؟ والبدن، لأنه مو بس العورة التي تستر، بل يستر كامل البدن في هذه الحالة. خب بمجموعة هذه القطع الثلاث حصل الستر، يعني لو كانت القطعة الأولى رقيقة والثانية رقيقة، لكن الثالثة مو رقيقة. ظاهر العبارة أنه شنو هو بهذا المقدار كافي. جيد، قلنا الثالثة مو رقيقة، له ثالثة جيدة على أساس لا تشكل الإشكال. لا يعتبر في التكفين نية القربة، صار واضح؟ ثالثة مو رقيقة، فما رايح شو اسمه. وإن كان الأحفظ أن تكون حتى الأولى والثانية مو رقيقة يعني. لا يعتبر في التكفين نية القربة، هذا ما عبرنا عنه بأن التكفين واجب توصلي. قبل درسين ثلاثة أشرنا إلى أن التكفين من الواجبات التوصلية، لذلك لو حصل التكفين من المروحة، المروحة جنب الميت مثلا يعني، قلنا اشتغلت المروحة فطار الكفن على الميت فاتشح به الميت، يعني هو التف على الميت يعني، هذا فرض غير واقع، إنما فقط من باب المثال نقول في هذه الحالة لا يجب عليك أن تأتي وتخلع الكفن وتلبسه للميت مرة أخرى. ليش؟ لأن التكفين حصل بعد ولا يشترط نية قرب ولا شيء. خب، وقد مر الكلام فيه في المسألة 260. خب، إذا تعذرت القطعات الثلاث اختصر على الميسور، يعني لم تتوفر القطعة الثلاث، توفرت قطعة واحدة أو قطعتين، القطعة الثالثة لم تتوفر، يقول اقتصر على الميسور. خب، إذا دار الأمر يعني إما أن نستعمل هذه القطعة للقميص أو للإزار، إما للقميص أو للإزار، نستعملها لماذا؟ نعم، هسه الآن إذا دار بين القميص والإزار أو بينه وبين الإزار والمئزر ثلاثة، يعني هي لا تكفي إلا لواحدة، عندنا قطعة واحدة تكفي إما للإزار أو المئزر أو القميص، نستعملها للإزار. خب، فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار، وعند الدوران بين المئزر والقميص، افترض أن عندنا قطعة تكفي للمئزر أو للقميص، نقدم القميص، يقدم القميص. خب، وإن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة، افترض ما حصلنا إلا قطعة قماش بهذا الحجم مثلا تستر العورة بالكاد، يقول أيضا تتعين بعد، تعين الستر به، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبور، افترض هاي القطعة كلش صغيرة، إما أن نستر بها القبل أو الدبور، يقول تعين ستر القبل. خب، واضحة بعد، هي فروض في عصرنا الحالي يعني فروض نادرة الحصول. خب، يجب أن يكفن الميت بما يصدق عليه اسم الثوب. شلون يعني يصدق عليه اسم الثوب؟ يعني يصدق عليه انه قماش. هسه الان تجيب قطعة نايلون، الان ما يبيعون نايلون لونه ابيض له لون يعني مو شفاف، قطعة نايلون لكن مو شفافة، خب هل تستعملها في الكفن؟ هذا لا يصدق عليه انه ثوب، ملتفتين؟ هذا لا يصدق عليه انه ماذا؟ انه ثوب. خب، يجب أن يكفن الميت بما يصلح عليه اسم الثوب، وإن كان مصنوعا من وبر أو شعر مأكول، من وبر أو شعر مأكول اللحم، كما لو صنع من وبر ماذا؟ من وبر الخروف مثلا، واضح؟ من وبر الناقة مأكول اللحم، صحيح؟ صنعنا منه ثوب، يقول يصح. خب، بل ولو من جلده على الأظهار، حتى من جلد مأكول اللحم، أما غير مأكول اللحم فسيأتي الكلام عليه. خب، ولكن لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير، يعني في غير صورة الاضطرار لا يجوز اختيارا. ليش؟ لأنه في صورة الاضطرار يجوز بهذه الأمور كما سيأتي، بهذه الأمور لا يجوز في صورة الاختيار التي سيذكرها الآن، لا يجوز إذا كان عندي قطعة قماش أخرى، أما إذا ما كان عندي قطعة قماش أخرى فيجوز. ولكن لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير، هنا لم يقل هذا الحكم خاص بالرجل أو بالمرأة، بعد لم يفرق بين الرجل والمرأة، بخلاف الصلاة أنه يفرق بين الرجل والمرأة في لبس الحرير، مو؟ خب، لا، ولكن لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير ولا بالنجس. لو كان عندي ثوب نجس شوفوا تعالى نقول ثوب نجس وتعالى نقول ثوب متنجس. النجس يعني ذات النجس كما لو كان شنو جلد ميتة بقرة ميتة فأخذنا جلدها، واضح؟ هذا يقال مي مي جلد ميتة مو، وجلد الميتة نجس عين، نجس العين. خب المتنجس كما لو كان ثوب عاري لكن أصابه بول، ثوب عاري لكن أصابته نجاسة خارجية يقال متنجس، هذا قابل للتطهير. خب ولا بالمتنجس حتى فيما كانت نجاسته معفوا عنها في الصلاة. هناك جملة من النجاسات يقال هذا من النجاسات المعفو عنها في الصلاة، سيأتي إن شاء الله في بحث في آخر بحث الطهارة ما يعفى عنه في الصلاة، منها الدم الذي هو أقل من الدرهم. خب يقول هذا حتى في الكفن لا يعفى عن، خب حتى فيما كانت نجاسته معفوا عنها في الصلاة، بل الأحوط وجوبا أن لا يكون مذهبا في الصلاة. بل حتى بالنسبة إلى الرجل، الكلام بالنسبة إلى الرجل في الصلاة، بل في غير الصلاة أيضا لا يجوز لبس الذهب، مو كذي؟ هنا الثوب ما يصير الثوب نفس الذهب، لكن قد يكون مذهب، مذخرش بالذهب بالصلاة، نمو؟ بل لا بل الأحوط وجوبا أن لا يكون مذهبا، مزقرش بالذهب على قولتنا، مصبوغ أو بأي نوع يطلق عليه عرفنا أن هذا مذهب. خب ولا من أجزاء ما لا يؤخل لحمه، مثل الآن شنه مثل الجلد الأسد، الأسد هل هو هل مما يؤكل لحمه؟ لا يؤكل. خب لو صنعت لك كفن من جلد الأسد، مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه لا يكفن، بل الأحوط وجوبا أن لا يكون مذهبا ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. خب على الاثنين، نعم. خب طبعا في الصلاة سيأتي إن شاء الله أنه ما لا يؤكل لحمه أيضا لا تجوز الصلاة فيه، إلا بذهن السيد السستاني أيضا يوافق السيد الخوي، مو جازما السيد يوافق السيد الخوي أو لا، بس يستشكرون في الجملة بما لا يؤكل لحمه. من ضمنها المسألة الابتلائية اللي عادة تحصل وبرز القط، احنا نسميه السنور، هذا إذا أصاب ثيابك وأنت صليت صار على ثوبك شعر من السنور، هذا ما تسمعهم يقولون تبطل الصلاة؟ ها سامعين؟ خب ليش تبطل؟ لأنه مما لا يؤكل لحمه، الوجه صار واضح؟ هذا لا يؤكل لحمه، إذا لا يؤكل لحمه وأنت صليت به نفس الحكم. ما قلنا بس القطو، مو بس المفترسات، كل ما لا يؤكل لحمه حتى الأرنب، الأرنب نفس الحكم، كل ما لا يؤكل لحمه. غاية الأمر احنا نذكر القط غالبا لأنه محل ابتلاءنا في البحرين، غصب عنك وعن أنفك يدخل بيتك هذا السنور. متفق؟ فهذا باعتبار مورد ابتلاء يذكر كثيرا، أما غيره عادة مو محل ابتلاء، يعني منه يربي أرانب احنا، خب أو منه عنده أسد أو نمر أو ما شابه ذلك فعلب. خب نرجع إلى أصل المسألة، هذا يقول وأما في حال الاضطرار. خب كان في الفقرة السابقة في أولها قال ولكن لا يجوز اختيارا، مو اختيارا لا يجوز في حال الاضطرار، هنا يقول وأما في حال الاضطرار فيجوز التكفين بالجميع بكل ما سبق، يعني لا يرسل الميت شنه عاري، بل لا بد من أن يكفن ولو بالنجس ولو بالمذهب ولو بالحرير. خب كل ما تقدم فيجوز بالجميع. خب فإذا حصل في واحد منها، خب مو قال يجوز التكفين بالجميع، خب إذا كان ما عندنا إلا واحد من هذه السابقات، ما عندنا إلا بس حرير، ما عندنا لا متنجس ولا غير، يقول بعدين يتعين، أو ما عندنا إلا ثوب نجس، ما عندنا ثوب حرير، إحنا على أساس نقول إحنا دار الأمر بين الحرير وبين النجس، فنكفنه بماذا؟ ما عندنا إلا بس حرير، ثوب حرير، هل نكفنه بالحرير؟ يقول بل يتعين في هذه الحالة أن نكفنه بماذا؟ بالحرير. خب عندنا صورة أخرى وهي أنه يوجد هم حرير هم ثوب مذهب هم ثوب نجس، ثلاثة أمور مثلا، فماذا نفعل؟ نعم ثلاثة أكثر ما يضر شيخنا. فيجوز بالجميع يعني بكل ما سبق يجوز لأي واحد منها يعني مو يكتم بها جميعا لكن في صورة سيأتي أنه يكتم بها جميعا بهما معا لا تستعجل. فإذا حصل في واحد منها تعين خب وإذا تعدد يعني كان عندنا هم حرير هم عندنا ثوب نجس هم عندنا ثوب متنجس مثلا هم ثوب مذهب مثلا وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأول قدم المتنجس على النجس الذي يعني قدم الذي نجاسته عرضية. خب وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس وبين الحرير قدم الثاني قدم الحرير على النجس والمتنجس. افترض أدنى ثوبين أحدهما حرير والآخر نجس أو متنجس يقول كفنه بالحرير ولا تكفنه بالنجس أو المتنجس. خب ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة يعني النجس والمتنجس والحرير هاي الثلاثة وبين غيرها قدم الغير قدم الغير حتى لو كان مذهب مقتضى العبارة هكذا مقتضى عبارته هذا ومع دوران الأمر بين التكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمة افترض أدنى إما جزء ما لا يؤكل لحمة أو شنه أو مذهب حب فلا يبعد التخيير بينهما وإن كان الاحتياط بالجمع حسنا وإن كان الاحتياط بالجمع حسنا هذا الاحتياط حسن لكن أساسا مخير إما تكفنه بهذا أو هذا لكن الأحوط أن شنو تكفن بهما معا يعني هم بالمذهب هم بال هم بما لا يؤكل لحم خب المسألة 287 لا يجوز التكفين بالمرصوب حتى مع الانحصار أكو شيء قدم الغير غير غير ال... غير الثلاثة بل المذكورين فيما سبق شيخنا يعني بعبارة أخرى يقدم المذهب على الحرير والنجس والمتنجس يقدم ما لا يؤكل لحمة على الحرير والنجس والمتنجس هو ذكر خمسة أشياء شيخنا فوق وش اللي ذكره خلنا نشوف الحرير والنجس والمتنجس هي ثلاثة ثم المذهب و وما لا يؤكل لحمة. خب إذا دار الأمر بين هذه الثلاثة وبين غيرها كالمذهب وما لا يؤكل لحمة قدم الغير يعني قدم المذهب وما لا يؤكل لحمة. خب لا يجوز التكفين بالمرصوب حتى مع الانحصار فيدفن الميت بلا تكفين هذا المورد الوحيد اللي يقول لك شنو ما في عندي علاج أنا دفنه كما هو بعد واضح حتى لو لم يكن مستور العورة يعني لكن لا يدفن بالمرصوب. خب يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير افترض قطن مخلوط مع حرير 60% قطن و40% حرير يجوز أما لو انعكست النسبة فلا يجوز واضح المسألة يجوز التكفين بالحرير غير الخالص يعني المخلوط يعني مو غير خالص بعد احنا نقول هذا مو خالص حرير مو خالص لكن بشرط ان يكون الخليط ازيد من الحرير الخليط يعني الماده المخلوطه مع الحرير سواء كانت ماده او مادتين لا يفرق بل الكلام على غير موضع الاضطرار اختيارا اذا تنجس الكفن بنجاسه من الميت أو من غيره يعني كفن الميت وتنجس الكفن بعد التكفين بنجاسة من الميت أو من غيره من الميت كما لو خرج دم أو غائط أو ما شابه ذلك من الميت أو من غيره كما لو أصيب أحد الأشخاص بجرح فتنجس الكفن يقول وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر إزالة هذه النجاسة ولو بعد الوضع في القبر بغسل يعني نغسل الكفن إما أن نخرج الميت ونغسل الكفن أو بأي شكل من الأشكال نخرج النجاسة، نزيل النجاسة. خب، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقبض نقطع القطعة مثلا المتنجسة إذا كان القطع لا يؤثر في شنه في الساتر، كما لو كانت النجاسة في وين؟ في الإزار، وفي آخر الإزار صارت النجاسة أصلا، نقطع هذه القطعة الزائرة وانتهى الموضوع، مو كذي؟ ما في أي مشكلة. بغسل أو بقرض، القرض يعني قاطع أو ما شابه ذلك. خب، لا أو بقرض لا يضر بساترية الكفان، ساتريته يعني ساترية الكفان. أما إذا أضر فمشكل، وإن لم يمكن ذلك، إذا لم يمكن ذلك يعني لم يمكن التطهير الغسل ولا القرض، كما لو كان القرض يؤدي إلى ماذا؟ إلى كشف العورة، ففي هذه الحالة شنه؟ يسقط التطهير، لا نقرضه بحيث تنكشف العورة. خب، بل حتى بقية البدن يعني. وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان. خب، وجب تبديل، وإن لم يمكن ذلك يعني لم يمكن الغسل أو القرض، وجب تبديل الكفن مع الإمكان، مع عدم الإمكان يسقط التبديل وكل ذلك. نعم،
ولو بعد الوضع في القبر يشمل الدفن؟
لا قلنا بعد الدفن لا يضر، بل من المجزوم غالبا أن النجاسة تحصل بعد الدفن. شيخنا عرفت، بعد الغسل بعد الدفن احسب 3 أيام غالبا ينتفخ بطن الميت وشنه ينفجر أو ما شابه ذلك. خب، في هذه الحالة ما حد يلتزم بأنه شنه، بأنه أحفر الميت، أحفر القبر ورابع. خب، القدر الواجب من الكفن. الآن يأتي إلى بحث من أين نأتي بأموال الكفن. غالبا هذه البحوث هي الكم مسألة أيضا مبتلائية في مجتمعاتنا، ما أكون مشكلة ولا أكون مشاذة ولا منازعات في هذه الأمور، لكن قد تحصل في بعض المجتمعات. وتعارف الفقهاء من الزمن القديم على التعرض لهذه المسألة. خب، هاي المسألة والكم مسألة القادمة مبتلائية، لكن لا بأس بالتعرض لها حيث لا تخلو من بعض الفوائد. القدر الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة. هناك قدر واجب كالستر مثلا ما بين السرة والركبة في المئزر، مو؟ خب، عندنا قدر زائد عليه لكن متعارف، أمور متعارفة كالعمامة مثلا للميت، أو كستر ما بين الصدر إلى القدمين مثلا، هذا أيضا أمور كلها متعارفة، مو شيء متعدي. خب، يخرج من أصل التركة يعني من نفس الأموال التي تركها الميت قبل أن نستثني منها أي شيء، يعني أول ما يموت الميت نروح ناخذ هذه الأمور، وماذا؟ نأخذ هذه الأشياء وبعد ذلك نأتي نتصرف في بقية التركة. قلنا هي المسألة النظرية بالنسبة لمجتمعاتنا، مو عملية. لا، قبل أن تصل إلى الورثة يستثنى من سؤال الشيخ، يقول إذا كانت أموال الميت بعد موته بلحظة واحدة تنتقل إلى الورثة، مو بمجرد أن يموت تنتقل إلى الورثة. خب، كيف نتصرف فيها؟ التفت معي. هسا الآن المستحبات المتعارفة الآن. خب، وهذه تخرج من ماذا؟ من أصل التركة قبل الدين والوصية، يعني قبل أن نستثني دين الميت ووصيته. دين الميت كما لو كان عليه ديون لأشخاص، لأنه قبل أن تنتقل إلى الورثة أصلا تستثنى منها من شنه؟ الديون. والوصية التي أوصى بها الميت، كما لو أوصى ب200 دينار لهذا الميت الذي توفي، قبل أن تصل أمواله إلى ورثته تخرج منها ال200 دينار تعطى لك، ثم شنه؟ تنتقل الأموال، مو كذي؟ هذا أيضا الكفن من ضمن الأمور التي تستثنى، بل حتى غير الكفن كما لو احتاج إلى دفع مبلغ لشراء القبر مثلا، نفس الكلام هو الكلام. قبل أن نذهب إلى الدين، جيد، قبل أن نصل قبل أن نصل هو يقول قبل الدين. قبل الدين مقتضاه أنه شنه؟ قبل الدين مقتضاه أنه هذا مقدم على ذلك. وكذا الحال في مؤونة تجهيزه ودفنه من السر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض. حتى قيمة الأرض في بعض المجتمعات يحتاجون إلى دفع قيمة. وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة. أرض مباحة مو أرض مملوكة. بعض الأحيان أرض مملوكة وأنا أشتري فيها قطعة من الأرض للقبر، مو بعض الأحيان أساسا هي صحراء واسعة وليست ملكا لأحد. لكن الظالم يضع يده ويقول لا أجيز لأحد أن يدفن ميتا في هذه الأرض إلا إذا دفع مبلغين. واضح، هي أرض مباحة مو ملك لأحد على أساس تفرض علي يدفع مبلغ، لكن الظالم يتدخل. أرض مباحة يقول حتى في مثل هذا المورد أيضا شنه؟ هذا يفترق عن المورد السابق. هناك الأرض مملوكة، لما قال وقيمة الأرض، الأرض هناك مملوكة لشخصين، أنا أدفع له 100 دينار ليعطيني قطعة منها ليدفن فيها الميت. أما في المورد الثاني الأرض مباحة مو ملك لأحد، واضح الفرق بين الموردين. خب، وأجرة الحمل والحفر ونحوها أيضا داخلة في ماذا؟ فيما يخرج من أصل التركة. كفن الزوجة على زوجها، هذه مسألة. توفيت الزوجة فمن أين نخرج الكفن؟ يقول كفن الزوجة على زوجها حتى وإن كانت صغيرة. يعني الصغيرة يعني شنو؟ دائما قلنا من يقولون صغيرة يعني لم تبلغ، من تبلغ يقولون كبيرة بعد. كما لو تزوج بنت عمرها 5 سنوات لا يجوز له الدخول بها بلا إشكال، ما لم تبلغ لا يجوز له الدخول بها بإجماع المسلمين. خب، وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو غير مدخول بها، كما لو تزوجها وبعد ساعة من شدة الفرح توفيت. خب، هاي غير مدخول بها مو؟ خب، يقول أيضا كفنها على زوجها. خب، وكذا المطلقة الرجعية أيضا كفنها على زوجها. ليش؟ لأنها بحكم الزوجة على المشهور. ويقول سيد الخوي أنها شنو قلنا؟ سيد الخوي المشهور يقولون بحكم الزوجة، سيد الخوي يقول بل هي زوجة. المطلقة الرجعية المعلقة شنو يعني؟ ما عندنا من زوجة ولا مطلقة، ذيك التبرعات المعلقة، ذيك غير، ذيك هم زوجة لكن شنو مي عايشة في بيت الزوجية، ناشز مثلا أو مطلع على بيت زوجها بيت أهلها وما شابه ذلك، بس ذيك زوجة. شيخنا المرأة إما زوجة أو غير زوجة. وش تقصد بالمعلقة أنت؟ إذا لا طرحت أنه شخص طرد زوجته من بيته، مو تقصد خب طردها من بيته هي زوجته لو مي زوجته طلقها؟ خب لا زالت زوجته. يعني إذا عندك فرد آخر تقصد به بالمعلقة هذا المصطلح، عادة إذا قالوا هذه معلقة يعني زوجها مشعرتنها من بيته طاردنها، خب هذه لا زالت زوجته، ما قال لها أنت طالق. خب، وكذا المطلقة الرجعية والناشز والمنقطعة. الناشز إذا كانت امرأة عافية لزوجها، مو؟ خب، عافية لزوجها. خب، إذا كانت امرأة عافية لزوجها والمنقطعة غير الدائمة، يعني غير الدائمة يعني المتعة على الأظهار. خب، ولا فرق في الزوج على الأظهر، قلنا بعد فتوى ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر، كما لو كانت المرأة مثلا صغيرة والزوج صغير أيضا لم يبلغ، شلون يتزوجوا؟ بإذن الولي كما تأتي في كتاب النكاح. يقول الزوج كم قد يكون صغير، قد يكون كبير، قد يكون مجنون، قد يكون عاقل، لا نفرق. إذا كان صغير أو مجنون الولي يتولى إخراج المال من إخراج الكفن من أمواله، فلو كان قاصرا اقتصره الولي من اقتطعه الولي من ماله. قاصر يعني الصبي أو شنه أو مجنون. يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها أن لا يقترن موتها بموته. أما إذا اقترن الموت موت الزوج بموت الزوجة أو تأخر موت الزوجة على موت الزوج فلا دليل على أن الكفن مما عليه. واضح؟ إذا توفيت الزوجة قبل الزوج يخرج الكفن من مال الزوج، ماكو مشكلة. لكن لو توفيا معا أو توفيت الزوجة بعد الزوج بساعة من شدة الحزن مثلا، لا يخرج كفنها من ماله. خب، أن لا يقترن موتها بموته، وأن لا تكفن من مال متبرعين. أما إذا تقدم شخص وقال أنا أتبرع بكفن فلانة هند، إذا علم التقدم بري. أما إذا ما علم كما لو توفي في حادث، حدث حادث وتوفي، لا، ربما هذا تقدم بدقيقة بدقيقتين، ذاك تقدم لا يعلم، هذا يقال اقترن هنا لأنه الدقة العقلية غير ممكنة شيخنا. خب، يعني بالدقة العقلية لازم واحد منهم توفي قبل الآخر شيخنا. الدقة تقتضي دائما، وعلى وجه الأرض ما في اثنين في لحظة واحدة يتوفيان. إذا تريد تقسم الثاني إلى أجزاء وهذه الأجزاء إلى أجزاء، لازم واحد قبل الثاني. التفت؟ خب، هنا نفس الكلام. وأن لا تكفن من مال متبرع. أما إذا تقدم شخص وقال أنا أتبرع بكفنها أو من مال نفسها، كما لو كان عندها أموال وكفنت من أموال نفسها بوصيتها أو قالت إذا توفيت أني أموال زوجي هذه مشبوهة، لا أريد أن تكفنوني بأموال زوجي من أموالي يعني. خب، وأن لا يكون بذل الكفن أيضا من الشروط. شوف، يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها شروط: الأول أن لا يقترن موتها بموته، الثاني أن لا تكفن من مال متبرع أو من مال نفسها بوصيتها، الثالث وأن لا يكون بذل الكفن على الزوج حرجيا، كما لو كان الزوج هو مفلس جدا. خب، فلو توقف بذل الكفن من الزوج يعني على الاستقراض أو فك ماله من الرهن، وكان متمكنا من هذا الفعل بدون أي حرج، جيد، يروح يقترض وشنه ويشتري كفن لزوجته. أو عنده مال مرهون. شلون يعني عنده مال مرهون؟ عنده أموال، عنده بقرة مثلا، وهذه البقرة مرهونة عند شخص، سيأتي بحث الرهن إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الرسالة العملية، هناك سيأتي إن شاء الله من مقصود بالرهن. لكن بشكل إجمالي في بعض الحالات يقوم شخص مثلا باقتراض أو بأي عمل معين فيطلب منه رهن كضمان لشنه، للمال المقترض مثلا. رهن احنا نقول هذا مرهون بعد، لا يمكن بيعه، لا يمكنه بيع البقرة بعد ما لم يفك الرهن، ما لم يسدد المبلغ فيفك الرهن. مثلا انا عندي 100 دينار فتقول لي اريد رهن منك فاعطيك هذه البقرة لكي تضمن اموالك، فانا اذا ما سددت المال في وقت فتقدر تبيع البقرة وشنهو وتاخذ 100 دينار اللي لك. واضح؟ خب، في هذه الحالة طبعا ستأتي مزيد بيان لهذه المسألة في كتاب الرهن، لكن بشكل اجمالي يقول اذا كان متمكن من فك الرهن باي شكل من الاشكال يقول يجب، أما إذا كان في ذلك حرج عليه وإلا لم يجب. فلو توقف على الاستقراض أو فك ماله من الرهن ولم يكن في ذلك الاستقراض وفك الرهن يعني حرج عليه تعين ذلك، وأما إذا كان فيه حرج وإلا لم يجب. خب، كما أن كفن الزوجة على زوجها كذلك سائر مؤن التجهيز من السر والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا. يعني الأحوط وجوبا شنه؟ الحاق سائر مؤن التجهيز بالكفن، الكفن فتوى عنده بأنه على الزوج، أما بقيتها فالأحوط وجوبا أن يكون على الزوج أيضا. سيأتي إن شاء الله الخلاف في هذه المسألة بعد مسألتين، لا تستعجل. الزائد على المقدار الواجب وما يلحقه في مثلا 295 سيأتي شيخنا. خب، الزائد على المقدار الواجب وما يلحقه من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل. نبقي هذه المسألة للدرس القادم لو نواصل. الدرس القادم. خب نبقي هذه المسألة إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.